بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 82، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية أعتذر لكم عن التأخير فأرجو المسامحة، بارك الله فيكم. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع بني إسرائيل وتذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم. ما زلنا مع قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقفنا مع هذا المشهد الإيماني الذي فيه أعظم وأبلغ التذكير بالنعمة على بني إسرائيل، رغم عنادهم وتعنتهم، فها هم يقولون لنبيهم وقد جاءهم بالتوراة من ربه جل جلاله والتي فيها الهدى والنور، يقولون متعنتين معجزين: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وذكرنا قول المصنفين لهذا الكتاب في تفسيرها في درسنا الذي مضى، حيث قالوا: واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله عز وجل للتوبة من عبادة العجل، حيث قال لكم، حيث قال موسى عليه السلام لكم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه، فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم ومجيدكم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا، والتوبة على هذا النحو خير لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار، فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة، فتاب عليكم لأنه كثير التوبة رحيم بعباده. واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى عليه السلام بجرأة: لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا، فأخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض، ثم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك. وبينا أن هذه من المسائل المنهي عنها أن يسأل السائل سؤال تعنت وسؤال تعجيز، وأن يربط الاستقامة على المنهج بتلك الأسئلة الباطلة، كحال الكثيرين وللأسف ممن يعرض عليهم شرع الله عز وجل فيتعنتون ويعرضون منهج الله على عقولهم الضعيفة المريضة، فإذا لم يوافق تلك العقول إذن يردونه ولا يعملون به. لماذا؟ لأنه لا يوافق عقولهم زعموا، وهذا من أبطل الباطل، أن تعرض حكم الخالق جل جلاله على عقلك القاصر، لأن الذي خلق العقل هو الله، والذي شرع له الشرع هو الله، ويستحيل وفق حكمته جل جلاله أن يشرع شرعا يتناقض مع هذا المخلوق الذي خلقه الله رب العالمين. فإذا أمرك بشيء اعلم أن في هذا الأمر الخير، كل الخير، وإذا نهاك عن أمر اعلم أن في الاجتناب الخير، كل الخير لك. ربما تدرك أنت الحكمة وربما لا تدرك، فالمسلم مع شرع ربه لا يملك إلا أن يقول سمعت وأطعت، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الأمة المرحومة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، أمة هذه أخص خصائصها أنها أمة سمعنا وأطعنا، بخلاف الأمم التي سبقتنا وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. فهذه الأمة خصها الله عز وجل بهذه الخصيصة، خصيصة سمعنا وأطعنا، مدام الأمر جاء عن الله أو عن رسول الله، مدام النهي جاء عن الله أو عن رسول الله، مدام الخبر جاء عن الله أو عن رسول الله، فالمسلم حقا هو الذي يقول سمعت وأطعت. ربما لا أدرك الحكمة، نعم، فليست كل الأحكام معللة كما بينا في أكثر من لقاء. الله عز وجل في شرعه وفي أحكامه أحكام أظهر لنا فيها العلل والحكم، وأحكام أخفى عنا فيها الحكمة ليستخرج منا هذه العبودية. سمعت وأطعت، سمعت وأطعت، هل أنا عابد أم لا؟ فتعبدك ببعض الأحكام التي ما أظهر فيها الحكمة، لكن هناك حكم أخفاها الله عز وجل اللي بنسميها بقى الحكمة التعبدية. أنت ليه بتعمل ده؟ لأن الله أمرني، لأن الله نهاني، لأن الله أخبرني، خلاص. لماذا؟ الله أعلم. إيه العلة؟ إيه الحكمة؟ الله أعلم. ما أخبرني ربي عز وجل، لكن أمرني أن أفعل كذا فعلت لأني مسلم. ودي خصيصة مهمة أوي يا إخوة، اللي يبعد عن هذه الخصيصة يهلك. لماذا؟ لأنه يجعل عقله ندا لربه جل جلاله، جعل العقل هو الحاكم الآن، مع أن الحاكم هو الشرع مش العقل، والعقل لا نجاة له إلا إذا قيد بنور الوحي. لما هتبعد عن نور الوحي هتضل، ودي الأخطر حاجة يا إخوة لا يدركها الكثير من الناس. ويمكن ذكرت لكم الكثير من الأمثلة على هذا الجانب في باب الأحكام، أحكام أظهر الله لك فيها الحكمة، منها مثلا كما ذكرت وأذكر قضية الصلاة. لماذا تصلي؟ أصلي لأن الصلاة فريضة وركن من أركان الإسلام، فقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إذن أنا أصلي لأن الصلاة فريضة، ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولأن ربي أمرني في كتابه فقال: وأقيموا الصلاة. والأمر يفيد الوجوب، فالصلاة فريضة. أنا أصلي لأن ربي عز وجل بيّن لي ما يعود علي من ثمار من أداء الصلاة، ومنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فأنا أصلي لأن صلاتي ستنهاني عن الوقوع فيما يضرني من فحشاء ومنكر، فهي بمثابة الواعظ الذي يذكرني بطاعة ربي عز وجل. تيجي تنحرف يعني أنت بتصلي، ده أنت مصلي إزاي يعني؟ واضح. فتيجي الصلاة هناك وتذكرك بالله. أنا أصلي لأني مقصر، لا أخلو عن تقصير أو عن مخالفة، وقد بيّن لي ربي: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فأنا أصلي لأن ذنوبي عظمت وتقصيري كثير، والصلاة تذهب تلك السيئات وتبدلها إلى حسنات، كما جاء الصحابي إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: يا رسول الله، هلكت فقد قبلت امرأة لا تحل لي، وقع في معصية، رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. فالعصمة للنبي فقط، أما بعد النبي فكلهم بشر يصيبون ويخطئون، فقد وقع بعض الصحابة في بعض الأخطاء العارضة رضي الله عنهم، حتى نتعلم قضية التوبة والعودة، وحتى لا نقنط من رحمة الله ولا نيأس من رحمة الله رب العالمين. فهؤلاء بعض الصحابة وقعوا في بعض الذنوب، غير أنهم كانوا لا يقروا على ذنوبهم ويبادرون بالتوبة والعودة إلى الله رب العالمين، وهم عدول كلهم. ونقول الصحابة كلهم عدول، يعني في نقل الوحي إخوة لا يكذبون أبدا رضي الله عنه. إنما في الأخطاء العارضة يقع بعضهم رضي الله عنهم، وده برضو تربية لنا، لأن لو الصحابة ما كانوش بيخطأوا الأخطاء العارضة كنا نهلك جميعا، نهلك. لماذا؟ لأن أصبح خلاص بقى العمل دول لهم عصمة بقى خلاص، ودي بقى تبقى آفة كبيرة جدا، يبقى بعد كده صعب جدا إحنا نتكلم عن الابتداء والتأسي في بعض الأمور خلاص. لا، دول صحابة بشر يصيبون ويخطئون، ودي بنسميها الأخطاء الإيش؟ العارضة. إنما في المنهج وفي التبليغ رضي الله عنهم أجمعين عدول كلهم، زكاهم الله عز وجل وجعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وكلهم في الجنة وفق الصفات والأحوال، وعين النبي منهم أسماء في جنة الله رب العالمين، وفي مجموعهم قال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم الأسوة وهم القدوة بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، عشان ما يجيش مدلس ويدلس على الناس يقول لك الصحابة لا يمثلون الإسلام. نقول له: يا مجرم، يا مفتون، يا ضال، يا مضل، من يمثل الإسلام إذا لم يمثل الصحابة الإسلام؟ فيبدأ يدلس على عوام الناس المسمى وسيم يوسف هذا، يقول لك الصحابة منهم اللي زانا، إزاي يمثلوا الإسلام؟ شفت الإجرام؟ الصحابة منهم اللي شرب الخمر، إزاي يمثلون الإسلام؟ أنا لا أرضى بقى. أنت مجرم، رضاك أو عدم رضاك لا يعنينا، أنت مفتون، ضال، مضل. لا، هم يمثلون الإسلام وهم الأسوة لنا والقدوة لنا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ده النبي لما حدد مفهوم الجماعة قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى كيف لا يمثلون الإسلام يا مجرم؟ انت اللي بتمثل الاسلام بانحرافك وسقطاتك وطعنك في السنه وهدمك للثوابت. سبحان الله. فيبداوا هم يحاولوا جاهدين ان هم يهدموا ثوابت الدين من خلال امثال هؤلاء المفتونون الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. عافانا الله واياكم من هذا الضلال ومن هذا البهتان والافتراء على الجيل الذي زكاه الله وزكاه رسول الله. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: خير الناس قرني، خير الناس قرني أي أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم أصحاب الفضل والمنزلة والتزكية من الله ورسوله. الله رضي عنهم والنبي راض عنهم والنبي زكاهم عليه الصلاة والسلام التسليم. ثم يأتي متخلف في آخر الزمان ويقول لنا إن الصحابة لا يمثلون الإسلام. وللأسف ينخدع بهذه الأقوال كثير من المفتونين الذين قدسوا عقولهم وابتعدوا عن شرع ربهم جل جلاله. فنقول له: أيها المفتون، إن الصحابة رضي الله عنهم زكاهم ربهم وزكاهم نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم شهودنا، وهم نقلت وحي السماء إلينا، فمن همزهم أو طعنهم فهو زنديق مرتد عن الإسلام، عياذا بك اللهم من الخذلان. فوقع بعضهم في بعض الأخطاء العارضة، كمن وقع في الزنا وكانت توبته عجيبة ومثالا يحتذى، جاء نادما تائبا واعترف لرسول الله، لأن نار المعصية تأكل في الكبد، وهم لم يجبلوا على ذلك رضي الله عنهم، جبلوا على الاستقامة، وكان الحد الرجم حتى الموت. انظر، صحابي يرجم حتى يموت توبة لله عز وجل، ويقوم النبي فيصلي عليه، ولما يعني يستفسر بعضهم كيف يصلي عليه وقد زنى، كذلك الغامدية رجمت وصلى عليها النبي، ولما سئل النبي في ذلك قال عن الغامدية: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. وماعز رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم فيه بعضهم بعد أن رجم في الزنا، وإن كان في الرواية الثانية التي فيها هذا القول ضعيفة سندا، وقف أحد الصحابة يقول لأخيه: انظر إلى الرجل، بات وقد ستره الله، فأبت نفسه إلا أن يرجم هكذا كالحمار. فألقى الوحي الكلمة في سمع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمر على جيفة حمار منتنة، فدعا الرجلين وقال: أين فلان وفلان؟ فأتيا مسرعين، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انزلا فكلا من هذه الجيفة. قال: يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذه الجيفة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن الذي نلتماه من أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة، إني أرى ماعزا الآن يرتع في جنة الله رب العالمين، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فالشاهد هنا: انظر إلى منازلهم رضي الله عنهم، وانظر إلى توبتهم، كيف يقدم النفس ويبذلها توبة نصوحا لله رب العالمين. ومعلوم أن الحد في الإسلام كفارة للذنب. يعني كفارة؟ يعني إذا ارتكب مسلم معصية لها حد معين في الإسلام، يعني عقوبة محددة، ثم أقيمت عليه العقوبة، فالعقوبة كفارة للذنب ومغفرة للذنب، خلاص، لأن الله تعالى كريم، والله عز وجل من عدله لا يعاقب عبده على جرم مرتين. فإذا عوقب في الدنيا كانت له كفارة وذهب أثر الذنب. فهذا الصحابي رضي الله عنه قبل امرأة، فأتى النبي مسرعا قل يا رسول الله قبلت امرأة لا تحل لي. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فأقيمت الصلاة. فلما فرغ النبي من صلاة العشاء التفت إليهم وقال أين السائل، يعني أين الرجل الذي سألني قبل الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. وانظر إلى قضية الستر كمان، ما قالش فين اللي سأل عن تقبيل امرأة لا تحل له. إن في بعض الناس كده يفرح أو أنه يفضح الناس. الصحابي سأل النبي بينه وبينه، أنا فعلت كذا. النبي ما تكلم معه، كان في انتظار إقامة الصلاة. أقيم الصلاة العشاء، صلى النبي بهم، فلما فرق قال أين السائل، أين السائل؟ خلاص أنا يا رسول الله. ما قالش بقى فين الرجل الذي قال لي قبل الصلاة إن أنا قبلت امرأة لا تحل لي، ويفضحوا بين الناس أبدا. قال له النبي أصليت معنا العشاء؟ قال نعم يا رسول. قال أبشر فقد غفر الله لك. قال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الله أكبر، تكريم. فقد يقع بعضهم، نعم، فهم بشر يصيبون ويخطئون، وأخطأهم العارضة كما نقول كثيرا تذوب في بحور حسناتهم. نقلوا وحي السماء، نصروا دين الله عز وجل، نصروا رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكانوا سببا في وصول هذا الخير إلينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذا المفتون الذي يعرض ويعرض بأصحاب النبي بهذه الكيفية ويقول لا يمثلون الإسلام، هذا مبتدع ضال مضل مفتون، ويخشى عليه الردة عن الدين فيما بعد. وهذه سبيل إخوة الفتنة. يعني شوف في قول الله تعالى الذي حذر فيه من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد في مفهوم الفتنة: الفتنة الشرك، فيخشى على من رد بعض قول النبي أن يقع في الشرك والعياذ بالله رب. فدي خطوات الشيطان، بدأ حياته بتفسير الأحلام، بعد كده عمل نفسه شيخ، خلاص كده، بعد كده بدأ يبقى مفتي النساء، بعد كده بدأ يطعن في البخاري، بعد كده بيطعن في الصحابة الآن، وما تدريش إيه اللي يجي بكرة. وهكذا خطوات الشيطان يا إخوة، هكذا الفتنة والعياذ بالله رب العالمين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن كنت من الأهل الجهل فلا تتكلم إلا بعد علم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودي قضايا خطيرة جدا، يمكن أن أشرنا إلى بعضها في دروس مضت مع هذا المفتون الضال المضل. وللأسف تجد من ينشر له ويساعد على نشر الباطل بين الناس، ومن فعل فإنما هو شريك في نشر الفتنة بين المسلمين. فعلينا أن نحذر من هؤلاء المبتدعين الذين يهدمون ثوابت ديننا، ويحاولون جاهدين إبعاد الناس عن قيم وثوابت الدين باسم العقل بقى. ويقول كده في جرأة: أن الحديث الذي لا يوافق عقلي لا أقبله، لا أقبله، خلاص لا تقبل. طب بالله عليك بقى لو عرضنا عليه هاتين الآيتين الآن في سورة البقرة، هل العقل يقبل ذلك؟ ربنا ينزل نار تحرقهم ويموتوا جميعا، وبعد كده يبعثهم في الحياة الدنيا؟ عقله لا يقبل هذا المسكين. خلاص يبقى هنرد ده كله، يعني كما ذكرت لكم هنرد كل شيء في الإسلام. في قضية الخلق: آدم خلق من غير أب ومن غير أم، العقل يقبل؟ لا خلاص بلاش، إلغي قصة آدم. حواء تخلق من ضلع آدم، كيف من غير أم؟ طب يلا بقى عيسى عليه السلام، بس دي ما قدرش ينكرها طبعا، يعني إذا عرض كل شيء على عقله إلا إيه؟ لا يا عم الحاج، اوعى تتكلم بقى عن عيسى عليه السلام يعني. طب ما عيسى خلق من غير اب يعني، ارضها على عقلك. فما يجوش عند دي ما يجوش عندها خالص. عارف زي اللي بيكيلوا للعالم باكثر من مكيال، عاملين نفسهم حماة الاسلام وهم اللي بيجاهدوا بينصروا الدين، ولما يموت قاسم سليمان المجرم اللي قتل اهل السنه يقولوا عليه شهيد. خلي بالك، شوف قنواتهم المجرمه بقى عماله تفسد في كل شيء. هل حد منهم اتكلم وعلق على ده؟ خرص. زي واد اسمه مش عارف ايه حسنات في فلسطين، ما سابش حاجه في ولاه الامر الا وبهدلها. طيب حماس عندكم لما قالت عن قاسم سليمان انه شهيد، ايه رايك عم الشيخ حسنات؟ ها، ما يقدرش يتكلم عن دي، لسانه اتقاطع هنا. ده اجرام يا اخوه، ده اجرام. احنا حماة الاسلام، لكن لما نحن نفسد في الدين لا هتتكلم بقى مكملين ولا الشرق ولا الجزيره عن تصريحات حماس وان قاسم سليمان الشهيد، ويروحوا طهران خلاص كده ويعملوا عزاء في غزه لقاسم سليمان قاتل السنه ويسموه شهيدا. محدش يتكلم عن ده، القنوات كلها خرصت عن هذا الباطل خلاص كده. فلابد ان تكشف تلك الاقنعه الزائفه الباطله. دول تجار يستخدمون من الدين ستارا لمآربهم الشخصيه. فنسأل الله السلامة والعافية، آمين. فهكذا يا إخوة أهل الضلال في كل زمان ومكان. فيأتي هذا المفتون القبيح ويبدأ يهمز أصحاب النبي ويطعن في أصحاب النبي ويقول لا يمثلون الإسلام. نقول خسئت وبئس القول ما قلت، فأصحاب نبينا هم أسوتنا وقدوتنا بعد رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم الذين يمثلون الإسلام، وهم الصفحة الناصعة البيضاء في نصرة هذا الدين وفي نقل وحي السماء إلى البشرية إلى قيام الساعة. فنعود إلى الصلاة. فأنا أصلي لأن ربي أخبرني أن صلاتي تكفر سيئاتي وترفع زلاتي، لذا فأنا أصلي. أنا أصلي لأن نبيي بيّن لي أن الصلوات مذهبات للأثام والذنوب والخطايا، وفيها طهر معنوي ومادي. فقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فأنا أصلي لأن صلاتي تطهير لذنوبي، لأن صلاتي تطهير لقلبي. أنا أصلي لأن نبيي بيّن لي أن الصلاة هي رباط في سبيل الله ونوع من أنواع الجهاد، وفيها محو للخطايا وفيها رفع للدرجات. فقد قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى. لذا فأنا أصلي. أنا أصلي لأن نبيي أخبرني عن ربه جل جلاله أن أول الأعمال الذي يحاسبني عليها ربي هي الصلاة، فإن كانت صالحة صلح سائر الأعمال، وإن كانت فاسدة فسد سائر العمل. فقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لذا فأنا أصلي. فالله تعالى ونبي بيّن لي الحكمة من فرضية الصلاة، لذا فأنا أصلي. هذا مثال على أحكام ظهرت فيها العلل وظهرت فيها الحكم، بخلاف أحكام كثيرة أخرى
أخفى الله عنا فيها الحكمة، وأخفى النبي عنا في الحكمة عشان يستخرج مننا سمعت وأطعت. بنسميها العلة التعبدية، العلة التعبدية. لا أكل لحم الخنزير، لماذا؟ لأن الله نهاني فقط، فقط. حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير، سمعت وأطعت. طب الحكمة؟ الله أعلم. يعني مش الحكمة أنه بيأكل الجلالة وفي مش عارف، لا 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 لا، أنتوا اكتشفوا براحتكم، لكن ربي ما أخبرني. لأن هتيجي تقول له عشان مش عارف بيأكل إيه وممكن، بس 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 ده احنا هنربه لك في فندق 10 نجوم وكله، وهنجيب له أكل إيه بقى وتأكله، ينفع؟ قال لهم لا، أنا بأكلش الخنزير مش عشان هو بيأكل، لا 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 لا، ده أنا بأكلش الخنزير لأن ربي نهاني عنه بس، حكمة تعبدية. تقولش بقى تتفلسف لي وأصلي بيأكل مش عارف إيه وبيعمل إيه وممكن، لا 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 لا، اكتشفوا انتوا بيحكوا الكلام ده كله طبيا وعلميا هتجدوا، انما انا بتكلم عن حكم ايه؟ تعبدي. ربنا ما اظهر ليش الحكمه ولا النبي قال ولحم الخنزير، بس خلاص انا بقى مسلم بقول سمعت ايه واطاعت، انما الجهول التاني يعرضه على عقله. طيب اذا كان والله عشان بياكل مش عارف ايه، ما احنا نجيبه كده نربيه تربيه تمام ونحطه مثلا في وناكله، ينفع؟ بس ما ينفعش، ما ينفع. خلاص يبقى دي حكمة تعبدية. ايه كمان؟ النبي مسك الحرير بيمينه والذهب بشماله او العكس، وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. ليه؟ الله اعلم. حكمة تعبدية، انا مسلم ما بلبس الحرير، ليه؟ النبي نهاني. خلاص انا مسلم لا البس الذهب، ليه؟ النبي نهاني. ما قولش بقى أصل وفصل، ما أظهرش الحكمة، فقط هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه، خلاص سمعت وأطعت. طب وفيها إما نلبس الذهب، أنت حر البس، أنت هنعمل لك إيه؟ البس الذهب، النبي قال لي ما تلبس، فأنا بلبس الذهب. طب يا عم الشيخ أنا عايز أفهم، تفهم إيه؟ بقول النبي نهاك، عايز تفهم إيه؟ قل سمعت وأطعت. سبحان الله يا إخوة، تروح للطبيب ومخلوق يفحصك يقول لك لازم أديك إبرة، صح؟ تاخد الإبرة ولا لا؟ والله بتاخد الإبرة، ومؤلمة ومتعبة، خلاص؟ لان انت عندك ثقه ان الطبيب ده راجل خبير وفاهم وده شغله، صح؟ والدواء فيه ان شاء الله شفاء، فحتى الناس يقول لك الم ساعه ولا وجع كل ساعه، اخلص يا عم الشيخ. بتروح عند بتاع الاسنان بيجيب لك كماشه وتدي له بقك وخلاص، ويشيل لك درسك، صح؟ ويقعد يشيلك ويطلع لك بتروح عند طبيب آخر يقول لك هنعمل جراحة نفتح لك بطنك، بتفتحها ولا لا؟ ما شاء الله عليه. اشمعنى الطبيب؟ قلت له بلاش تفتح بطني يا دكتور كده، استنى انت تفتح منين؟ افتح منين؟ طب وانت مالك انت؟ شغل انا افتح من هنا افتح من هناك، دي شغلي، صح؟ وسلمت نفسك وتيجي مع اللي خلق بتقول له ليه؟ تقول لربك ليه؟ ليه بتأمرني وتنهاني وأنا مش مقتنع بالكلام ده؟ ما تقول للدكتور أنا مش مقتنع، تقول أنا مش مقتنع بكلامك ده، تقول لي أنا هفتح بطنك؟ لا يا عم، ما تفتحيش بطني، ما تفتحش يا سيدي، روح خلي المرض يأكلك. ده بيروح مسلم نفسه للدكتور خالص، يقعد يكشف يقول لك يا راجل عيب عليك، تقول يقول لك يقول له اعلى ايه ده، في ايه انت؟ طب نعرض دي على العقل بقى، وانا اقول ليه؟ ها مثلا يعني، ويمكن لو قال لك هوا وهتهوهو، لانه دكتور. تيجي مع ربك الذي خلق تقول ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ الله امرك، الله نهاك، خلصت، سمعت واطعت. النبي قال لك اصلي عقلي، شوف هي دي بقى عقلي، جعل العقل ندا لله بس خلاص. فهو ده الضلال. النبي صلى الصبح ركعتين جهريتين، طب ليه بيصلي الصبح جهرا؟ قال لي وصلوا كما رأيتموني أصلي، خلاص بس. ما قالكش ليه؟ لأنه هو صلى كده فتصلي زيه خلاص. ما تقولش ليه، حكمة تعبدية. صلى الظهر 4 ركعات وسرا، ليه؟ وصلوا كما رأيتموني أصلي، هي دي الحكمة. ألا تكفيك هذه الحكمة أن النبي فعل هذا؟ بس خلاص، على طول النبي قال خلاص، النبي فعل. هي دي الحكمة، هي دي الحكمة. بنروح نطوف حوالين الحجر في مكة، في الكعبة، مش الكعبة حجر؟ ليه؟ لأن ربي قال وليطوفوا بالبيت العتيق. بس خلاص، هي دي الحكمة، هي دي الحكمة. بروح في الحج أرمي حجر في الجمرات، ليه؟ لأن ربي أمرني ده والنبي أمرني بده، خلاص. ما قولش ليه وعشان ايه وإبليس أصله مربوط بروح نضربه. إبليس مين اللي مربوط؟ أنت مسكين خالص، ولا مربوط ولا حاجة، ولا معتقد هو مربوط هناك. طب يتربط في أي واحدة، في الكبرى ولا في الصغرى ولا في الوسطى؟ أنا عندي 3 جمرات، اتربط فين إبليس يا ابني؟ لا، ده هو أصلا شرع الرجم لذكر الله، خلاص. زي صاحبنا اللي جه معنا في الحج وبعدين يقول لك أنا عايز أما أروح أرجمه بالبستاش، اللي اسمه أنتم بتسموه الفستق ده، ولا بالألماني اسمه البستاش، بتاع كده من المكسرات كده. فبنضحك بقول ليه ترميه بالبستاش؟ قال عشان ما يقرفنيش بقى، أنا عندي مشكلة مع الزوجة مش عايزه يقرفني. فواحد قال له ما تضربه البرتقال أحسن، بستاش يا راجل، ادي عقوب مثلا. هو معتقد ان ابليس ايه مربوط هنا؟ لا، هو يوم صعب على ابليس، لان في اعلان البراءه من كيده، مش ان هو مربوط وبتضربه بال ايه ده، مربوط ايه يا راجل، يا راجل. فخلاص انا برجم لان ربي امرني والنبي امرني، والنبي قال لي كده ايها الناس خذوا عني مناسككم. وفي الحج رجم تلك الجمرات، كل جمرة ب7 حصيات على مدار 3 أيام بس. فأنا أفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، دي اسمها الحكمة التعبدية. حكمة إيه؟ ما تقولش ليه، ما تقولش ليه، قل سمعت وأطعت. ذاك لما أرسل النبي لزينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله العربية القرشية الحرة المؤمنة النقية التقية، يزوجها من مين؟ من عبده وخادمه زيد بن حارث. والعرب عندهم حاجة اسمها الكفاءة، ما فيش حاجة اسمها حرة تتزوج من عبد، ممنوع. فلما النبي أرسل لابنة عمته، لأن الإسلام جه بقى خلاص بالأحكام بقى، خلاص في هنا بقى كفاءة دينية، مش كفاءة قبلية ولا حر وعبد، ما فيش الكلام ده عندنا خلاص. فيوم الداعية يبدأ بنفسه هذا الحكم، أزوج ابنة عمتي لخادمي. زينب ما اعترضتش، زينب بتقول يعني الحرة العربية تتزوج من مولى رسول الله، يعني فيها عندنا كفاءة، ازاي ده يحصل؟ خلاص ربنا انزل فيها قرآن عشان نتعلم الادب ده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. بكت زينب وقالت انزل الله فيها قرآنا سمعا وطاعة لله، وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت العربية القرشية الحسيبة النسيبة المؤمنة النقية الحرة من خادم رسول الله زيد بن حارثة لحكمة أرادها الله رب العالمين. خلاص سمعت وأطعت، مدام ده أمر الله وأمر النبي، ما فيش حاجة اسمها عقلي. عقلك مين يا أبو عقل؟ أنا الحديث اللي يوافق عقلي أنا لا أقبله، أنت يلاقي عقلك يعمل كده اللي بيسأله في الهاتف يقولوا نعم إذا صح الحديث، وإن لم يوافق عقلي قبلته لأن النبي قال. يقولها أجادلك إزاي؟ ما هو مش عارف، ما ينفعش يجادل بقى، هو عايز يجادل. تجادل مين؟ تجادل رجل مؤمن؟ بيقول لك ما دام الحديث صح عن النبي حتى ان لم يوافق عقلي انا اقبله واعمل به، لان الذي قاله النبي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. لا ده مش عايز كده، ان هم عايزين هدم الاسلام. تعرض بقى كل شيء على ايه؟ على عقل حضرتك، عقلك انت. طيب هتهدم الاسلام. تخيل واحده راقصه، خليها تعرض الاحكام على عقلها، نقول لها الرقص حرام وتعري جسمك للرجاله، هتقول لك ايه؟ ده اكل عيش، ده رزق، ازاي ما عليها كده؟ هي بتهز. فتخيل العقل دي هيقول لها ايه؟ ولا اللي ماشي عريان من غير هدوم نقول لها الحجاب؟ لا 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 لا، حجاب مين؟ عقلي. خلاص يبقى نضيع الاسلام لو عرضنا الاسلام على ايه؟ على عقول الناس. فدي قضية خطيرة جدا يا إخوة. كنت لسه بقول للإخوة أمس في مدينة لود فيكسهافن، إن أعداء الإسلام يحاربون الإسلام من ثلاثة محاور، وللأسف هم ربوا أجيال على ده، مولوا أجيال من المسلمين يتكلمون بألسنتنا ومن جلداتنا. بس في دنيا، في أموال يا إخوة. تخيل مثلا مفتون زي ده ما ياخد له ملايين من الدولارات في السنة عشان يطلع يتكلم معاك ساعة، يقول لك اللي بتسمعه ده كله. مفتون زي ما يكون عايش في القصور والحرس والخدم. إسلام مين اللي يعنيه؟ خلاص الدنيا صعبة جدا، بتعمي وتصم والعياذ بالله، تطمس البصائر والعياذ بالله. فهم ربوا أجيال على ده، فعندهم ثلاثة محاور كما ذكرت وأذكر كثيرا: قضية الأنسنة، وقضية الأرخنة، وقضية العقلنة. ثلاث محاور خطيرة جدا. يعني إيه الأنسنة؟ ويعني إيه الأرخنة؟ ويعني إيه العقلنة؟ الأنسنة هو بيحاول جاهدا يثبت لك أن النبي إنسان مثلي ومثلك، ويروح يطمس قضية أوحي إلي، زي ما المجرم ده عملها وسيم يوسف من كذا لقاء، لما قال ازاي يجي حديث يقول ان النبي يطوف على نسائه في ليله بغسل واحد، بينكر ده لان عقله لا يستوعب. المسكين ازاي النبي مثلا يجي من غزوه او من سفر فيمر على جميع نسائه في ليله؟ فدي بالنسبه لصاحبنا مشكله معضله، يعني مشكله كبيره جدا. يعني ازاي بقى النبي يدخل عند دي ويجامعها ويطلع بعرقه ويعمل كده بقلة ادب كده بالعرق، ويروح للثانيه بالعرق؟ ما بيكس على نفسه لأنه عفش. نعم أحسنت. فالأخ من المغرب اتصل بي، ربنا يبارك له، اسمه معاذ، على المباشر بقول له يا شيخ عرق النبي أطيب من الطيب، أطيب من الطيب. فيقول له لا 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 لا، لست معك، النبي إنسان مثلي ومثلك، إنسان، قل إنما أنا بشر مثلكم يا مجرم، ويرد الأحاديث الصحاح بدنا لا تناسب ايه؟ عقل. وهتفسد عليه السبوبة، هتفسد عليه ايه؟ السبوبة اللي جيه طريد من الأردن راح تدوله ايه؟ الجنسية في الإمارات ودلعوه وزبطوه. انت يا جماعة في ايه؟ دي سبوبة يا جماعة كبيرة. انتوا جننتوا؟ انت هتجيلي يا معاذ كده وازاي دخلوه له ده؟ ها اتورط بقى، فكان بيكذب كذبة واحدة بقى 10 كذبات، ما هو لازم يرد كل حاجة بقى، خلاص اتورط. هو الجاهل كده يا إخوة، الجاهل لما يتورط يبدأ، هو كان عنده كذبة ما يعترفش أنه كذب، يجيب لك عليها 10 كذبات عشان يحل الكذبة الأولى. وهكذا الضلال يا إخوة، بخلاف صاحب الحق، إن ذكر بخطئه تاب واستغفر وقال أنا أخطأت وخلصت. لا إزاي بقى؟ فبدأ ينتقل من كذبة إلى كذبة إلى كذبة إلى كذبة، ويرد أحاديث في الصحاح. أم سليمة لما تاخد عرق النبي وينام في فراشها عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث عند أحمد بسند صحيح، وأم سليمة هي خالة نبينا من الرضاعة، فهي من المحارم على التأبيد عشان كده كان يدخل دارها، وكذلك أم حرام أختها خالة النبي من الرضاعة، كذلك أم هانئ في مكة عشان لما تقرأ في النصوص وكان النبي ينام في حجرها فتفليه أم هانئ خالته من الرضاعة، خالة النبي من الرضاعة، فتفهم لأن هم بيطمسوا دي. إما يجي واحد عايز يدلس ما يقولش دي، ما يقولش إنها من محارم النبي، يقول لك أهو ما فيش حاجة، الاختلاط عادي، الاختلاط عادي بين الرجال والنساء. ها زي المجرم بتاع اللي كان قبل كده فائت الأمر المعروف إنها في السعودية وكده، فوتن اسمه الغامدي ومش عارف ولا إيه، وبدأ ينكر إن الإسلام بيمنع الاختلاط وكذا. لا لا لا، ما هو النبي أهو يخش بيت أم سليم. يا مجرم خالتهم من الرضاع يا مجرم. والنبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني خالتي النسبية أخش بيتها ولا لا، وأنام في فراشها ولا لا، وأنام في حجرها ولا لا، خالتي من المحارم على التأبيد، عمتي وهكذا، مثلها مثل أمي. المهم فهم يدلسون لأن عارفين كثير من الناس لا يقرؤون، والأكثر منهم لا يسألون، ودي الأخطر حاجة يا إخوة في قضية العلم، إنك تاخد أي حاجة بتسمعها كده بدون ما ترجع للعلماء، ودي خطيرة جدا. فيدلس على الناس من هذا الباب. فأم سليمة دخلت لقيت النبي نايم في فراشها، فبتاخد عرق النبي وبتحطه على قارورة بتاعت الطيب عندها، فاستيقظ قال ماذا تصنعين يا أم سليمة؟ قالت يا رسول أجمع عرقك فأضيف عرقك على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا. فقال لها النبي أصبت يا أم سليمة. الله أكبر، أصبت. نعم، عقل وسيم ما يقبلش ده، ده بشر زينا، ده إنسان اهو اقرأ الآية ويعمل لك كده، قل إنما أنا بشر مثله. كمل يا مجرم الآية، يوحى إلي يا مجرم، يوحى إلي يا مجرم، بتنسى دي ليه؟ بشر لكنه سيد البشر، بشر وله خصائص تختلف عنا يا مجرم، ومن خصائصه في الزواج زاد عن الأربع. هل دي لي أنا؟ تقول لي النبي مثلي؟ بشر من زيي؟ دي لا، ما أقدرش أنا، أنا الإسلام حدد لي أربعة، النبي 9 و11 و13. ليه؟ يوحى إلي، ده في حكم تاني. النبي كان يواصل في الصيام، يصوم يومين وثلاثة متصل، ها ينفع تقول البشر زيي؟ لا، قال إني لست كهيئاتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. دي خاصة بالنبي، ما تقوليش بشر وتسكت. بشر لكن له خصائص، بشر لكنه سيد البشر عليه الصلاة والسلام، بشر مؤيد بوحي السماء، دي المختلفة، لازم تفهم دي. فهو يلعب لك على الوتر الأنسانة، إنسان، احنا ما قلناش ملاك، احنا قلنا إنسان، لكن مش أي إنسان يا ابني. إذا كان بين المخلوقين العاديين يتفاضل الناس بالتقوى ولا ايه؟ ما بالك بالنبي، بسيد الخلق وخليل الحق عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان بيواصل في الصيام، دي أنا ما أقدرش أعملها، لكن النبي يعملها. فهم يلعبوا على هذا المحور عشان يفرغوا الرسالة من وحي السماء، زي ما قالها المفتون قبلهم اللي ربنا طمس ذكره الآن، اللي كان في فترة من فترات يعني نجم الدعوة في العالم كله، هنا في أوروبا خاص، عمرو خالد. عمرو اللي قال لك يعني النبي فشل في رحلة الطائف، شفت المجرم يعني خلاص، الرسالة تجربة إنسانية عرضة للنجاح والفشل، شفت الإجرام، ما هي دي القضية، أدي المحور ده اللي بيلعب عليه جميع أعداء الإسلام وربوا النجيل مننا، يكون بوقا لهم ولسانا لمخططاتهم. وفتحوا لهم القنوات، يعني اللي اسمه عمرو ده كان بياخد فقط على إشرافه على قناة اقرأ دينيا المشرف ديني حوالي 40,000 دولار كل شهر، ده غير البرامج بتاعته والسفريات، يعني مالتي ملياردير دلوقتي من بيزنس يا عم الحاج، سبوبة سبوبة. فليه بقى ما يقولش ان الاسلام تجربة بشرية وعرضة للفشل والنجاح؟ ان ده مخطط، نقول لك لا يا مجرم، بنص القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي اوعى تغفل عن يوحى إلي. وربنا قال عن سيدنا النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عن سيدنا النبي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاوعى تقول إنه إنسان وبشر ككل البشر، لا، هو سيدهم وأفضلهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، أيده ربه بالوحي. خلاص، يبقى ادي اول محور، محور الأنسنة يصور لك ان الدعوه الى الله في هدي النبي دي مجرد تجربه انسانيه بشريه عرضه للفشل والنجاح، وبئس ما قالوا. طيب، دي الأنسنة. المحور الثاني الأرخنة. الاسلام جه في فتره تاريخيه معينه، عشان كده دايما يقول لك انتوا هترجعونا للخلف. تيجي تتكلم عن الإسلام وأحكامه هترجعونا، أو كأن الإسلام مش لزماننا.
الرجعية.
أيوة، نعم، الرجعية هي أن نرجع للقرآن والسنة. فيقول لك عايزين يرجعونا 1400 سنة، فاهم؟ يرجعونا، يا ريتنا نرجع، يا ريتنا نرجع للعفة والفضيلة والنقاء والطهر والعزة والتمكين. الأمة اللي سادت وقادت بالإسلام، الأمة التي هدمت عرش كسرى وقيصر، هذه الرجعية، رجعية الإيمان والنقاء، رجعية العفة والطهر والأخلاق. فهو يحاول يصور لك إن الإسلام لا يصلح لزماننا. هتقول ده احنا في القرن الاثنين وعشرين ولا واحد وعشرين؟ 22؟ 21؟ لسه ما جناش 22؟ يا راجل، طيب ده احنا في القرن 21. عايزين ترجعونا تقول لي الاسلام وش وما شاء الله. ورؤوس يا اخوه لهم قنوات وفضائيات ويتكلم وعامل لك كده حملات وشغلانه. خلاص كده والناس بتسمع لهم. فادي المحور الثاني، ما ترجعوناش. زي صاحبنا لما دخل على العالم بيعلم الناس صحيح البخاري، قال له عم الشيخ انت قاعد تعلمهم لسه صحيح البخاري والغرب تدعو للقمر؟ هي دي نفس، ما هو ده نفس الفكر، هو ده الفكر، فاهم كده؟ فالعالم ضحك وقال يا ولدي وما الذي حدث من صعودهم للقمر؟ مخلوق صعد الى مخلوق وانا اصعد بالناس الى الخالق جل جلاله، والخاسر أنت، لم تصعد القمر مثلهم ولم تتعلم البخاري مثلهم. أنت اللي خسران. يعني هم طلعوا للقمر، مخلوق طلع لمخلوق، القمر إيه؟ أنا لما بدرس لك البخاري بوصلك بمين؟ بالخالق. أيهما أفضل، اللي راح لمخلوق ولا اللي راح للخالق؟ زي من فتن العصر تيجي تتكلم الناس مثلا في أحكام الصلاة ويقول لك ومن الخيانة للأمة أن يتكلم البعض عن فقه الحمامات وما يتكلمش عن الدماء. يا مجرم، يا مجرم، ما حصلتش الدماء إلا لما بعدنا عن أحكام الحمام. يا مجرم، لم تسفك الدماء في الأمة إلا لما بعدنا عن ديننا. فلازم الأمة ترجع للدين، لازم الأمة تتعلم أحكام دخول الخلاء على السنة، لازم الأمة تتربى على فقه الوضوء، لازم الأمة تتربى على فقه الصلاة وتضع الجبهة خاضعة لعظمة الله. لما هتعمل كده مش هنجد دماء محرمة يا مجرم. خيانة، كيف لا يتكلمون؟ امال احنا بنعمل ايه؟ فشفت، شفت الأهواء بتعمل ايه؟ من الخيانة، ويبكي ويمثل على المنبر. المهم، فدي قضية بقى إيه؟ الأرخانة. الإسلام ده كان له تاريخ وماضى، ترجعونا تاني؟ طيب ماشي. المحور الثالث بقى العقلانة بتاع سيواسين بقى وعدنان إبراهيم والشلة اللي تربت دي بقى على الموائد، السمان دول. يقول لك اعرض كل حاجة على العقل، اللي يوافق عقلك اقبله واللي يخالف عقلك رده. مفيش حاجه اسمها علماء ولا الكلام ده كله. علماء، علماء، ما ينفعش تاخد على العلماء. طب هاخد عن مين؟ طيب قول لي اتعلم الاسلام ازاي؟ عقلك عقلي. انت بتدرس ايه؟ ولا انا بعمل ماستر في الهندسه. طيب انت ما شاء الله انت عقليه، مش انت اللي تروح تقعد عند الشيخ سيد يا ابني؟ انت راجل صح والله، ده انا راجل بعمل دكتوراه وبعمل وعندي عقل. اعرض بقى كل حاجه في القران والسنه على ايه؟ على عقلي. اللي يوافق عقلي اخده، واللي ما يوافقش ما اخدوش. مش قلت لك قابلني احدهم بتاع العقل ده فقال لي والله انا ما قضيت العلماء والدروس والكلام ده كله، انا بفهم القران بايه؟ انا قلت له ايه معنى الفلق؟ ايه؟ قلت له الفلق، قل اعوذ برب الفلق. قال لا ما تسالنيش الاسئله دي. قلت له ما ده قران، وده مش قران ولا ايه؟ ودي سوره بنقراها ليل ونهار. فلق ايه الفلق؟ لا 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 انا فين عقلك؟ فين عقلك بقى؟ ها انت تفهم القران؟ انت تفهم السنه بعقلك ده؟ والله ابدا. فهم يفتنون الناس بهذه القواعد بقى العقلنا. عندك عقل اتعلم، مش لازم تروح للعلماء. طيب يا جماعه ماشي، ما عندي عقل، ما دام عندي عقل بقى انا اشتغل كل الشغلانات في الدنيا بقى، ما دام عندي عقل اشتغل طبيب واشتغل مهندس. وهنقفل عليكم الابواب يا دكتور معلش. والناس بقى تخيل بقى يقول لك الدكتور سيد عبد العاطي بقى كده ل... هيقول لك انت هيروح للشيخ طبعا ولا ايه؟ ما دام انا عندي عقل يا عم الحاج واعمل عياده ومستشفى كمان ولا يهمني. ينفع؟ هيقبلوا ده؟ هم بتوع العقل هيقبلوا ده؟ مش دول عقل؟ انا هقول له انا عقلي افضل من عقلك، ايه رايك بقى؟ ما كل واحد عقله ده عقله ليه صح؟ في حد تريد تقول له انا عقلي افضل منك؟ لا يمكن ابدا، فانا عقلي افضل العقول. خلاص انا هروح اقرا كتب الطب كلها، مش هروح الجامعه ولا حاجه، جامعتي وعلماء ايه؟ وانا لسه اروح للبروفيسور واقعد اسمع منه يا دكتور مصطفى انا مالي والكلام ده؟ بلاش، انا بقى هنافس الدكتور مصطفى ده في التخصص بتاعه في الادويه، ده شغله بيزنس عالي قوي. واروح بقى انا بقى ادخل المعمل واعمل لكم علاج للسرطان. بيجي اقول لك الشيخ سيد كده المخترع مش عارف الطبيب الفلاني اخترع مش عارف خربوشه ولا حربوشه تقضي على السرطان، يلا مين ياخدها مني؟ ما انا دكتور، انا عندي عقل. عقلي مين يا ابو عقل؟ هيسموك ايه؟ مجنون. مجنون تسجن وفي الاخر لبسوك بتاع القميص الابيض بتاع العباسيه عندنا في مصر. ازاي ده يتكلم في الطب من غير ما يدرس على العلماء وعلى التخصص ويروحوا كليه الطب وصح؟ يا ده يعني معذورين الطلبه بتوع الطب والله يا اخو سبحان الله. بيدرس 6 سنين متصله يا سبحان الله، لكنه في عالم تاني خالص يا عيني، واضطراب وضغوط وكذا وسبحان الله، وكورسات ورايح وجاي وتعبان ومهموم ومعزول عن بيته وعن اهله وعن كذا. طب ما انت كنت في غنى يا ابني مع عدنان ابراهيم، بقول لك عقلك يا ابني ليه تتعب نفسك 6 سنين يا ابني؟ مش هم كم كتاب يا دعوك كده اقراهم في 2 3 شهر وخلص يا له. واذا كان على التطبيق العملي تعال نعمل لك سلخانه وشرح واعمل اللي انت عايز تعمله صح، واشتغل دكتور في خلال سنه. ينفع؟ ليه ما ينفعش يا عمر؟ انت بتحبطني ليه يا عمر؟ ايه يا عمر عايزين نعمل بيزنس سوا، وهشغلك معايا دكتور برضه. يقول لك انت مجانين ولا ايه؟ الله، طب ليه في امور الدنيا ما قلتوش العقل؟ لان الهدف الاسلام يا اخوه، الهدف العلماء، الهدف هدم الاسلام. اوعى تاخد على العلماء ولا في حاجه اسمها الائمه ولا اسيبك من الكلام ده كله. خلاص كده ويجي المجرم اللي اسمه ميزو في مصر ده يقول لك هو في حاجه اسمها الفتوى؟ ايه ده يا عم؟ في ايه يا عم؟ انت حمرك ده ليه يا اخي؟ ما فيش فتوى ولا حاجه، انت زعلان ليه؟ صحتك يا اخي بالدنيا يا شيخ ميزو. فيش حاجه اسمها علماء وفتوى، الفتوى دي لله فقط. يستفتونك قول الله يفتيكم. شفت التدليس؟ طب كانوا ليه بيستفتوا النبي من الاول؟ مين اللي يعرفنا حكم ربنا غير النبي؟ صح، فراحوا يستفتوا النبي والتشريع بينزل لسه أحكام الله ما حكمش فيها، فبيسألوا عنها النبي. يمين اللي هيجاوب النبي؟ والنبي بيستخدم عقله في الإجابة ولا بياخد عن ربه؟ قول الله يفتيكم، انتظروني لما تأتي الإجابة عن الله عز وجل فنفتيكم بها. لكن مين اللي هيفتيهم بقى؟ النبي ولا لا؟ عشان كده شوف الأسئلة في القرآن، يسألونك، ما بيسألوا النبي هو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، مين اللي أفتاهم بقى؟ النبي هو، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. الله، دي أحكام، ده اسمه تشريع. مين اللي بيشرع؟ الله. فالنبي يسأل مسألة لسه ما فيش فيها حكم، فينتظر حكم مين؟ للمبلغ عن ربه. وهكذا العلماء يبلغون عن النبي، ما بيجيبش من عنده، بيقول لك قال الله قال الرسول. فهمت حاجة؟ يبقى لازم هذه الواسطة الإيمانية اللي تنقل لنا القرآن والسنة والأحكام من خلال العلم. فهم يريدون أن يهدموا هذه الرابطة. ليه بقى؟ عشان يكون الإسلام مرتعا لكل أحد. الرقاصة تفسره بدمخة، والمطرب يفسره بدماغه، والملحد يفسره بدماغه، وهكذا فيضيع الإسلام. فدي ما حاول يا إخوة بيلعب عليها أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. أنسنا أرخنا عقلنا، المسلم ده بيختلف عن هذا كله. المسلم سمعت وأطعت خلاص. قال الله، والله يا إخوة ما بفكر، بعمل من غير ما أفكر. ليه؟ ربي قال لي خلاص. ده الطفل الصغير الرضيع أبوه بيرميه فوق كده صح؟ بيضحك ولا لأ؟ إنه عارف إنه مش ممكن أبوه إيه؟ يأذيه ولا يضره، يضحك وقول له تاني، وتروح أنت رميه فوق تاني. يعني له أب فوسق، ما بالك باللي له رب؟ له رب، ما عندكش ثقة في ربك؟ يا رب سلم مع ربك ليه وعشان ايه؟ ودماغي سمعت وأطعت. هكذا المسلم امتى اعمل عقلي في مسائل اجتهادية لا يوجد فيها النص الصريح القاطع للنزاع وانا من اهل العلم، فابدأ اجتهد. يعني اجتهد اجمع الاشباه والنظائر في الكتاب والسنة، قواعد الكلية والأحكام والعلل، وأنا عالم، وأبدأ أستنبط الحكم من الآيات والنصوص. يا معاذ بن جبل بما تقضي؟ مين اسمه إيه؟ مين معاذ بن جبل؟ النبي قال عنه إيه؟ أعلم أمتي بالحلال والحرام. يبقى ده عالم ولا لأ؟ نقول للعالم بقى، يا معاذ بن جبل بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. يعني أجتهد رأيي، يعني أجمع آيات القرآن والسنة الكلية قواعد، وأبدأ أستنبط الحكم من مفهوم النص. من مفهوم إيه؟ لأنه عالم، دي ده شغلته العلم. فضرب النبي على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله. الله أكبر. إذا مين بقى اللي بيستنبط العالم؟ فين؟ في الأحكام اللي مصدرها اجتهاد. مش نقول لك وأقيموا الصلاة، تقول لي أفكر، تفكر إيه؟ ده نص قطع الثبوت، قطع الدلالة، لا اجتهاد مع نص، مينفعش. إلغي ده بقى خلاص، هنا النص واضح، سمعت وأطعت. إنما في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء يا عم الشيخ، نقول لك انتظر بقى، لأن اللفظة دي في لغة العرب حمالة معنيين. ليها كم معنى؟ معنيين. المعنى الأول الحيض، والمعنى الثاني الطهر من الحيض. فبعضهم قال لك ثلاث حيضات العدة، وبعضهم قال لك ثلاثة أطهار. الله، وفي فرق بين الطهر والحيض؟ أيوة طبعا في فرق، لأن الحيض له بداية ونهاية، الطهر نهاية والحيض بداية، نزول الدم حيض. فلو قلنا ثلاث حيضات هنيجي مثلا حاضة النهاردة في المرة الثالثة، خلاص كده حاضة النهاردة السبت، عدتك خلصت ممكن تتجوزي. التاني قال لك لا، هي حاضة النهاردة السبت الحيضة عندك كم يوم؟ 7 أيام. بعد ال7 أيام اطهري تبقى انتهت عدتك، يبقى في أسبوع كامل، في أسبوع كامل. الله، فالخلاف جه هنا ليه؟ لأن دي قاعدة لغوية ما فيش فيها النص ليه؟ القاطع اللي يحسم، زي ما يقول لك سماء، خلاص اتعرفت السماء ليها معنى واحد أهي العالية دي، خلاص شجرة هي شجرة معروف. في حاجة تانية غير الشجرة ليها معنى تاني؟ في حاجة تانية؟ يقول لك شجرة، الطفل عارف يعني ايه شجرة، ليها معنى واحد، ده اسمه المحكم اللي له معنى واحد، انما في متشابه له اكثر من معنى، يبقى ده مين يجتهد فيه؟ بس العلماء فقط، العلماء فقط. ان انا عندي قواعد في التفسير يا اخوة، تفسير قرآن بقرآن، تفسير سنة بسنة، تفسير قرآن بلغة، لغة العرب، لانه نزل بلسان عربي مبين. خلاص، دي قضية مهمة جدا في العلم، يبقى لازم يكون على فهم لهذه القضايا. فإمتى يكون الاجتهاد والمين؟ لأهل العلم، وفي المسائل اللي مصدرها اجتهاد ما فيش فيها نص يقطع المسألة ويرفع الحرك في الخلاف، خلاص دي بقى اجتهدوا واعملوا عقولكم. أنهي عقول؟ العقول اللي تربت على مائدة الكتاب والسنة، العقول اللي أخذت عن العلماء، اللي أخذت العلم تواترا، الخلف عن السلف، زي ما احنا قاعدين الشيخ سيد هو أخوكم صح؟ بيعلمكم شيء، يطلع منكم وكان لي يعلم، أخذ عن الشيخ سيد العلم مثلا، هياخد عن علم التفسير ده، خلاص كده يجي بعد كده ربنا يمن عليه يبدأ يعلم الناس اللي يتعلموا من الشيخ سيد، وهكذا زي ما قلت لك. ها، النبي المعلم الأول عليه السلام تلميذه من أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال، دي كلهم تلامذة النبي، الصحابة كلهم تلامذة مين؟ كلام جميل قوي. مات سيدنا النبي وانتقل للرفيق الأعلى، بدأ هم يقومون بالمهمة، مهمة التعليم، جه التابعون أصبحوا تلامذة لمين؟ لأصحاب النبي، تلمذوا عليه ابن عباس وابن عمر، اتعلموا عليه دي الصحابة، خلاص كده؟ خلاص مات الصحابة رضي الله عنهم، جه جيل التابعين بقى ايه؟ خدوا المهمة دي، بدأوا يعلموا تابعي التابعين، وهكذا جالنا العلم تواترا. مالك تلميذه الشافعي، الشافعي تلميذه أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل تلميذه البخاري ومسلم، فهمتوا حاجة؟ وهكذا جالنا العلم كده، الخلف يأخذ عن السلف وهكذا، وسيظل العلم فينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يقضي الله برفعه بقبض العلماء. حتى النبي لما قال كده، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما ينزع العلم بقبض العلماء. بقبض مين؟ العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتون الناس بغير علم. فيه يفتون، في فتوى، في فتوى ولا لا؟ يفتون الناس اهو، اللي بيقول لك ما فيش مهنة اسمها المفتي، المجرم ده ميز ومزمز بقى. فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. الله اكبر. فالعلم كده يا اخوه، حضرتك بتروح الجامعة تدرس على ايد مين؟ عالم في التخصص ده صح، وممكن يكون ملحدا لكن عنده العلم ده، علم الطب ولا علم الهندسة، وما شاء الله عليك بتروح له البسمة بتاخد الفم بيطلع ورا من قدام البروفيسور، ويقولك عند الشيخ يقولك لا معاه عقلي، يا ابن الايه ده، انت ما قلتهاش للملحد اللي بيعلمك علوم دنيوية، بتروح له وعايز ترضيه بأي وسيلة صح، وتقعد تسأل الراجل ده نرضيه ازاي، احسن ده شكله كده، اللي قبليك بيقولك خلي بالك ده بيكره كذا، اوعى تعمل كذا، لحسن لو استقصدك مش هتكمل تعليم. انا اعرف احدهم هنا كان في المانيا والله بيدرس طب، استعصده دكتور بروفيسور وملوش ديانة والله لا ديني, خلاه ساب الطب في ألمانيا وراح رومانيا. والله العظيم يا إخوة قعد 3 سنين سقطوا في نفس المادة ومش عارف يرضين, ويروح لبفلان ويتحايل عليه فلان لا يمكن, هو خلاص اتعقد منه. عمل ايه الوقت؟ قال له مفيش حل بقى انك تنقل. نقل راح فين؟ راح خد من رومانيا ورجع دلوقتي بقى طبيب في ألمانيا في هومبورغ. كده يا شيخنا اصبر يا ابني هتعمل ايه؟ اصبر اصبر يا ابني هتعمل ايه؟ حاول يا ابني شوف مداخله ايه الراجل ده. طب انت مضايقه في حاجه يا ابني؟ ما مضايقه. قال لي والله ابدا بالعكس. شوف مع بتوع الدنيا بيحترموهم ازاي وخايفين منهم, يجي عند العالم في الدين ما فيش حاجه اسمها عالم يا راجل عقلك. طيب نعرض بقى الكلام ده على اصحاب العقول. الجماعه دول اعترضوا على موسى وقالوا له يعني مش هنؤمن بربك ده الا لما نشوفه بعنينا بقى, مش انت رحت كلمته؟ احنا عايزين نشوفه تعامله تتعجيل. ربنا بعت لهم صاعقه من السماء, نار نار نزلت حرقتهم قتلتهم. اه والله العظيم ماتوا جميعا, وينظر بعضهم لبعض, النار نازله تموت فلان ده وصاحبه شايفه بيموت وفجأة جاي له هو, انتم تنظرون. اي ينظر بعضكم لبعض لما ربنا اهلكهم جميعا. ثم بعثناكم. الله اكبر. ما هو انت لو عرضت على اصحاب العقول دول تقول لهم تصدق ربنا رفع جبل الطور فوق رؤوس بني اسرائيل؟ ازاي الجبل اترفع؟ جبل الطور ده انتوا حد منكم راح عند جبل الطور؟ لا والله, ولا انا والله, انا من مصر ما شفتوش. يمكن الدكتور مصطفى راجل شاف يعني الكلام ده. شفت جبل الطور؟ ربنا يعينك وتروح ان شاء الله شوف جبل الطور. هذا الجبل اللي ربنا كلم عنده موسى عليه السلام, او الجبل ده بقى ربنا رفعه كله من جذوري. او الله العظيم فوق رؤوس بني اسرائيل. هتؤمنوا ولا ندكوا عليكم؟ هتتوبوا ولا لا؟ تخيل. او ورفعنا فوقهم ايه؟ الطور. ينفع بقى بتاع العقل يقبل ده؟ طب وازاي الجبل اتشال من الارض؟ ازاي؟ اللي شاله الخالق اللي خلق. هتقول له ازاي؟ عقله ما يقبلش ده بقى المجرم ده اللي بيقول لك العقل ولازم اعرضه على عقلي. طب نزل نار من السماء احرقتهم ها وبعثهم تاني. ثم بعثناكم. الله اكبر. من بعد موتكم. من بعد ايش؟ لعلكم تشكرون. النعمة بتستوجب الشكر. كفرتم بالله وعبدتم العجل عافينا عنكم وتبنى عليكم. الآن بتعترضوا على موسى وبتتجرأوا في السؤال. أمتناكم هنحييكم. اشكروا بقى اشكروا بقى. ضاق المقام العقار التطارد فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. ده احنا طولنا قوي في الدرس ده, ساعة وربع يا جماعة. احنا بناخد كل مرة نص ساعة. الله يهديكم ما ذكرتوناش ليه؟ يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.